قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله، بمعنى أن الإنسان قد يكون عنده علم أو ليس له رغبة في الذهاب لطلب العلم لشغل أو لغيره، لكن نزلت به مسألة فاحتاج إلى أن يسافر إلى العلماء لذكرها وحلها. والآن كما يقال قرب الله البعيد، فأصبح الإنسان يستطيع أن يرفع هاتفه ويتصل إلى كثير من البلدان وإلى كثير من العلماء وغيرهم، فيسأل ويستفسر عما أشكل عليه. أهم شيء أن الإنسان لا يبني على هوى ولا على رأي، بل يكون رجوعه إلى أهل الشأن والعلم. وأعجبتنا قصة مرة نقلوها في دماج، أن كلبا من الكلاب صدمته سيارة فجعل يتعذب، فأراد بعضهم أن يقتله، فذهبوا إلى الشيخ جميل يسألونه في قتله، قال: لو نحيتموه على جانب، هم يريدون قتله من أجل تخليصه من العذاب. قال: نحوه على جانب ولعل الله يرزقه من حيث لا ندري. فنحوه على جانب، فجعل بعضهم يلقي إليه بخبزة والآخر بكذا، كعادة المسلمين في الرحمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: في كل كبد رطب أجرى. وإذا بالكلب بعد أيام يقوم يجري. فقال بعضهم: العودة إلى العلماء والرجوع إليهم فيه سلامة، إذا كان سليم كلب بفتوى عالم فكيف غير ذلك من الأمور المهمة. وأعلى من ذلك، يقول أعلى من ذلك لأن هذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالرجل الذي قتل 99 نفسا ذهب يمنه ويسره عند العباد وعند غيرهم حتى دل على عابد، فذهب إليه فقال: ليس لك توبة، فقتله أسه من رحمة الله. ثم سأل عن عالم أهل الأرض فدل عليه، فقال: ومن يحيل بينك وبين التوبة؟ فحسن حاله وحسنت خاتمته، وتنافس عليه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فوجدوه إلى الأرض التي أراد، فأخذته ملائكة الرحمة. قال: حدثنا بالمقاتل أبو الحسن المروزي، قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك المروزي. إذا سار عبد الله من مرو ليلة فقد سار منها نجمها وضياؤها. عبد الله بن المبارك الإمام الذي كان يغزو عاما ويحج عاما، رزقه الله مالا كثيرا وكان ينفقه على طلاب العلم والحديث. إنها لمنقبة عظيمة حين يهيئك الله عز وجل ليعان طلاب العلم والحديث، فما من حديث يقرؤونه، وما من حديث يبلغونه، وما من حديث يعملون به إلا ولك أجر، إلا وتشاركهم في أجورهم لأنك أعنتهم بعد عون الله عز وجل لهم. والإنسان ينبغي أن يحمد ربه إذا هيأه الله عز وجل لمثل هذا الأمر. فكثير من الناس ينفقون أموالهم في الثمرات وفي الخمر وفي الرحلات الباطلة أفي غير ذلك، وأنت يوفقك الله عز وجل للإنفاق في أوجه الخير والبذل. ولذلك كان الترجيح أن طلب العلم من سبيل الله، وطالب العلم داخل في هذا الصنف، فيعطى من زكاة المال كما قال الله عز وجل: وفي سبيل الله. بل ذكروا من عجيب أمره أنه كان إذا ذهب للحج يجمع أهل مرو ويقول: أيكم يريد الحج؟ فمن قال أنا قال: ائت بنفقتك نجمعها سويا، ثم يكون بين الحساب إذا رجعنا. فيأتي أحدهم بنفقته فيضعها عند عبد الله بن المبارك فيجعلها على جانب، ثم لا يزال ينفق عليهم حتى يبلغوا الحج ويذبح عنهم الهدي، ثم يقول لهم: ماذا تريدون من الهدايا؟ لعل أهلكم طلبوا كذا وكذا، فيطلبون منه فيشتري لكل هديته. ثم إذا رجع إلى مرو يعزمهم ويدعوهم إلى وليمة عظيمة، ثم يرد لكل واحد ما أعطاه ويقول لهم: هذا الفاضل عن نفقتكم. أين تجد مثل هؤلاء الآن؟ يعني أصحاب الورع، أصحاب الزهد، وأصحاب البذل في سبيل الله. قال: أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال: حدثني عبد الله بن أبي مليكة سمع من جمع من الصحابة رضي الله عليهم وهو من التابعين الكبار عن عقبة بن الحارث، لا أعلم له في البخاري إلا هذا، أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت، في رواية امرأة سوداء، فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج بها، في رواية أنها ما قالت هذا إلا حين وقع بينها وبين عقبة شيء، وهذا الأمر الذي جعل عقبة رضي الله عنه لم يقبل خبرها ويتشكك فيه. والتي تزوج، فقال له عقبة: ما أعلم أنك أرضعتيني ولا أخبرتيني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. في هذا الحديث من الفوائد ما بوب عليه المصنف من الرحلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم للمسألة النازلة، ثم رجوعه إلى أهله وإخبارها بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه إذ فارقها يخبرها. وفيه قبول شهادة المرأة في الرضاعة وإن كانت واحدة. وفي هذه المسألة الاستفصال، لا سيما إذا كانت المرأة جاهلة بأحكام الرضاع، فربما ناولته ثديها وليس فيها لبن، أو ربما ناولته ثديها بعد الحولين، أو ربما ناولته ثديها مرة من المرات، فلا بد من معرفة أحكام الرضاعة حتى لا يقع اللبس. قالت عائشة: كان مما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخهن الله عز وجل 5 رضعات معلومات. وهذا الفراق الذي يظهر، والله أعلم، أنه على الورع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: كيف وقد قيل؟ ولو كان الفراق على الحرمة لاستفصل منه النبي صلى الله عليه وسلم، أو لعل الأمر قد شاع وظهر بحيث أنها أرضعته أكثر من ذلك. وفيه ما ينبغي للناس أن المرضع تخبر من أرضعته أو تخبر أهله حتى لا يقع المخالفة والوقوع في الحرمة، لأن المحرمية تنتشر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وقد نظمها بعضهم في قوله: أقارب ذي الرضاعة في انتساب، أباعد كلهم إلا بنيه، ومرضعة أقاربها جميعا أقاربه ولا تخصيص فيه. ويجوز إذا انتشرت المحرمية من الرضاعة أن يختلي بمحارمه، وأن يسافر بهن، وأن يصافحهن، إلا أنه لا يدخله الإرث، فلا يرثن منه ولا يرث منهن، ولا يجب عليه الصلة إلا من باب الإحسان، ليس كقطيعة الرحم التي هي من النسب. نعم، مثل ماذا؟ صح والله، وهو في رياض الصالحين أيضا صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر ثم خرج مسرعا. وفيه التثبت أيضا، فإن عقبة رضي الله عنه لم يقبل خبرها، بل رده وقال: ما أعلم أنك أرضعتيني ولا أخبرتيني. فاحتاج إلى أن يتثبت. وفيه ما عليه السلف من تعظيم العلم ومن الامتثال لخبر النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه فارق زوجته ونكحت زوجا غيره. ولأهل العلم فتوى في ذلك، وهو إذا علم أن الرضاعات محرمات يفرق بينهما ولا يحتاج إلى طلاق أصلا، وأبناؤه منها أو أبناءها منه يعتبرون أبناء شبهة وينسبون إلى أبيهم ويرثون من أبيهم وأمهم. الأمر الذي يليه: إذا كان قد تزوجها وكانت الرضاعات دون الخمس، كأن تقول امرأة: أرضعته مرة أو أرضعته مرتين، فهنا لا يفرق بينهما. التي تليها: إذا قالت قبل زواجه مثلا خطب امرأة فقالت له امرأة: إني أرضعتك كم؟ قالت مرة أو مرتين، فهنا الورع أن يتركها ويبحث عن غيرها حتى لا يبقى الأمر فيه اشتباه. قوله ففارقها معناه أنه لا يلزم الطلاق، إنما الطلاق في حق الزوجة. أما هذه قد علمت أنها أخته، فلا يحتاج إلى أن يقول هي طالق. ومثله كذلك مسألة اللعان، بمجرد ما يلاعن الرجل زوجته أنها زنت ويشهد على نفسه أربعا اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، فيفرق بينهما بدون طلاق. وهكذا الخلع لا يلزم منه أن يقول هي طالق، بمجرد أن يقبل العوض تفارقه وتعتد بحيضة ثم تتزوج غيره إن بدا لها. قرأنا حديثا واحدا لمن؟